سلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقتنا هذه من السلسلة القصصية الغائب. كنا في الحلقة السابقة قد استمعنا إلى سؤال وزير الملك الشاب المستنكر لإمكانية إمامة الإمام بعد كل هذه المدة من الغيبة. نتابع معا تتمة القصة.
نهض إبراهيم وقال:
سأجيب إن أذن لي السلطان.
أشار السلطان بأن يتكلم، فقال إبراهيم:
أولا، لا شيء مستحيلا بمشيئة الله، لقد أخبر الجميع من النبي الأكرم حتى الإمام الحادي عشر عن غيبة القائم. هل تحدث كل هؤلاء العظام عن أمر غير ممكن؟ غير ذلك، إن الغيبة عن الأمة هي سنة الأنبياء: إدريس، نوح، صالح، إبراهيم، يوسف، يونس وموسى، كل واحد منهم كان غائبا عن قومه لمدة. لقد كانوا أحيانا وسط الناس وأمام أعينهم، لكن الناس لم يكونوا يعرفونهم ولم يتذكروهم. من بين ذلك حكاية غيبة يوسف حكاية غريبة. كان يوسف في مصر ويعقوب في كنعان، كان يفصل بينهما مسير 9 أيام، لكن هذا الفراق امتد 20 سنة. كان ينزل الوحي من الله على يعقوب كل صباح ومساء، لكن خبر يوسف كان يبقى مخفيا. كان يعقوب منتظرا ويقول: يوسف حي، على الرغم من أن أبناءه كانوا يحاولون صرفه عن هذا التفكير، لكن يعقوب لم يكن يستمع لنصيحتهم، وكان يفقد صبره للقاء يوسف. كان يقول: حبيبي يا يوسف الذي اصطفيته من بين أبنائي كلهم وسلبوني إياه، حبيبي يا يوسف الذي عقدت رجائي به من بين أبنائي وسلبوني إياه، حبيبي يا يوسف الذي كنت أضع يدي اليمنى تحت رأسه وغلاطفه بيدي اليسرى وسلبوني إياه، حبيبي يوسف، ليتني كنت أعلم في أي جبل تركوك أو في أي بحر أغرقوك، حبيبي يوسف، ليتني كنت معك وحل بي البلاء الذي حل بك. ذهب الإخوة إلى يوسف وعقدوا معه صفقة، لكنهم لم يعرفوا أخاهم إلى أن عرف يوسف عن نفسه. إذن لماذا يكون هذا الكلام بأن حجة الله بيننا لكننا لا نعرفه كلاما جزافا؟
قال الوزير حديد:
إذا كان شخص إمام جماعة، لماذا يجب أن يكون مستترا؟ ماذا ينتفع الأتباع من الإمام الغائب؟
استأذن إسرافيل طالبا أن يجيب وقال:
الآن أنت تقول شيئا آخر يا حضرة الوزير، إذن لتسمع جواب كلامك، لتعلم أن الغيبة سر من أسرار الله، ولن يعلم أحد حكمة ذلك بشكل كامل إلى أن يرفع السر، لكن النبي المكرم والأئمة الأطهار كشفوا بعضا من رموزه. قال رسول الله: يغيب القائم ليعرف المؤمنون ويقضى على الكافرين. هذا أمر من الأمور الإلهية وسر من أسرار الربوبية مخفي عن عباد الله. حذار من أن تشك في ذلك، فالشك في أمر الله تعالى كفر. قال الإمام علي بن أبي طالب: إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. وقال جعفر الصادق أيضا: يمتحن الله خلقه ويغربلهم في الاختلاف في أمر ولادة القائم وغيبته. وأما حضور الإمام خلف حجاب الغيبة فليس غير ذي نفع لحال المؤمنين، فكما قال صاحب العصر نفسه: إن الانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. فهل الشمس خلف الغيوم غير ذي نفع؟
ابتسم السلطان فرحا لسماع الأجوبة. تريث الوزير قليلا ثم قال:
يا حضرة السلطان، هذه القصة التي سمعناها هي نزاع بين فرقتين من العلويين، نحن لا نعلم في أي جزء من هذه القصة الحق مع هذه الفرقة وفي أي جزء الحق مع تلك. من المناسب ألا ندخل في نزاعهما، لأنه في رأينا جميعهم موضع شك وترديد.
قال إسرافيل:
ليس الأمر كذلك، ربما في ذلك الوقت الممتلئ بالاضطراب كان تحديد الحق من الباطل يبدو صعبا، لكن الآن يمكننا أن نرى بوضوح أن كلام الباطل قد زال مثل زبد أمواج البحر، وما هو حق يبقى ويسطع. أين أتباع جعفر اليوم؟ ماذا حل بأولئك الذين يعدون الحسن بن علي آخر الأئمة؟ الشلمغاني كان الشخص الذي أضل كثيرا من أصحاب صاحب العصر بادعائه الباطل، وسوف نروي سيرته في مجلس الغد. ماذا حل به وبأتباعه؟ لكن على الرغم من هؤلاء يزداد محبو صاحب العصر كل لحظة، ويزداد المشتاقون إليه اشتياقا أكثر من ذي قبل.
قال السلطان:
حسنا جدا، يكفي هذا لليوم، نحن ننتظر بفارغ الصبر أن يأتي الغد أسرع من أي يوم آخر لنسمع بقية الحكاية، لتحسن ضيافة هذين الرويين حتى يكونا غدا مفعمين بالنشاط وقويين.
ذهب هو ووزيره وجنوده الخاصون نحو خيمة الملك. قال الوزير للسلطان في الخيمة الملكية:
حضرة السلطان، اسمحوا لي أن أذكركم بنقطة.
قال السلطان:
هل تريد أن تقول مجددا أن سلفنا كانوا يطردون العلويين؟
قال الوزير:
لا يا حضرة السلطان، في الحقيقة أنا قلق، ثقوا بعلمي وتجربتي وألغوا مجلس الرواية.
لكن لأجل ماذا؟
أنا أرى أن أسلوب هذين الرجلين المتملقين وقد فتنا السلطان بقصتهما أخشى أن يؤثرا شيئا فشيئا على عقائد الملك الشاب. المسألة هي أنهم
إن كانت هناك حقيقة في كلامهما، ما الخوف من سماعها وقبولها؟
ما يستغلان صغر سن حضرة السلطان والمسائل التي لا تعلم عنها إلا القليل. أتحدث بشكل عام،
مثلا أي موضوع أظهراه على غير ما هو؟
عام، في رواية هذين الرجلين ليس الخلفاء العباسيون سوى حكام كافرين ومستبدين، مثلا المهتدي
في خصوص أي منهم أخطأ القول؟ قل لنواجههما.
كان خليفة عابدا وزاهدا. أخبر أبا نصير،
هذا ما قالاه هما أيضا، أضافا فقط أنه كان سيئا مع العلويين.
صمت الوزير ثم انحنى احتراما لينصرف. قال له السلطان:
يسعدنا أنه لدينا وزير مشفق مثلك، من الآن فصاعدا أيضا أي نقطة مخالفة للواقع تسمعها عنهما قلها.
خرج الوزير، وخارج خيمة الملك قال للحراس وهو يغادر:
أخبر أبا نصير أن يأتي إلى خيمتي.
بعد عدة دقائق ذهب أبو نصير لرؤية حديد. قال له حديد:
أي من الجنود هو الأفضل والأبرز في القتال والمبارزة شخصا لشخص وعلى استعداد لأكلفه بمهمة خطيرة؟ يجب أن يكون مخلصا لي أنا فقط وليس لأي شخص آخر.
قال أبو نصير:
المحاربون والمقاتلون الشجعان كثيرون في الجيش، لكننا نحن أنفسنا رددنا في آذانهم طوال العمر أن يكونوا أوفياء للسلطان فقط، من الصعب إيجاد شخص يعرض عن السلطان.
قال حديد:
عنه، لكن يجب في هذه المهمة أن يكون جندي أنا وفقط، هذا أكثر أهمية من أن يكون محاربا شجاعا.
تأمل أبو نصير قليلا ثم قال:
أبو الفتح، أنا وهو نعرف أحدنا الآخر جيدا، وفاؤه موضع ثقة، إن اشتم رائحة الدنانير فسوف يصبح موضع ثقة أكثر، لكنه محارب متوسط المهارة، ليس الأمر أنه غير ماهر وفعال، ولكنه أيضا ليس ممتازا وبارزا.
قال حديد:
هذا نفسه جيد، أعلمه، فليس هناك كثير من الوقت.
ذهب أبو نصير ليعلم أبا الفتح.
ماذا يحضر الوزير من مؤامرة للراويين يا ترى؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بأمان الله.